إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الدورة البركة والفائدة والنفع للطلاب، ذلك أنها دورة تأصيلية في بيان عقيدة سلف هذه الأمة المأخوذة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وأسأل الله جل وعلا أن يثيب القائمين عليها خير الثواب وأن يجزيهم خير الجزاء لجمعهم لهؤلاء الطلاب الذين يريدون التفقه في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يشك أحد أن أعظم الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو معرفة الاعتقاد، لأن الاعتقاد الصحيح والعبادة الخالصة لله جل وعلا هي ما خلق الله عز وجل العبادة من أجلها، لقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يعبد الله جل وعلا على هواه، بل لا بد أن تكون عبادته سبحانه وتعالى مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شيء لا يخفى تقريره على أحد من أهل العلم. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يثيب القائمين عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصيبي من التدريس في هذه الدورة هو شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي لامية ليست بالطويلة، وسوف يأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا. وقبل الشروع في قراءة أبيات هذه اللامية والتعليق عليها، أحب أن أذكر ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية هو العالم الإمام القدوة الحجة الذي بيّن الله عز وجل به أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ورفع الله عز وجل به منار السنة وقمع به البدعة. أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، ولد في مدينة حران في بلاد الشام سنة 61 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انتقل مع أبيه المفتي شهاب الدين إلى دمشق، وتفقه على جماعة من كبار أهل العلم في عصره، فتفقه على ابن أبي اليسر، وتفقه على المجد بن عساكر، وأدرك أصحاب ابن طبرزد وأصحاب حنبل وأخذ عنهما شيئا كثيرا، وتفقه رحمه الله تعالى وحدث وفقه طلاب العلم وفسر كتاب الله جل وعلا وبين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفتى وانتقى وشرح وألف، وألف المؤلفات الكثيرة النافعة التي ما زال الناس يتفيؤون ظلالها من عهده إلى وقتنا هذا. شرح فيها كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين فيها المعتقد الصحيح المبني على هذين الأصلين العظيمين وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ألف وأفتى بالفتاوى الكثيرة التي جمعت من بعده، وحصل له ببعض الفتاوى إشكالات وفتن ومحن سجن بسببها ولا يخفى علمها على أحد. وقد أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا، ومن ذلك ما ذكره ابن سيد الناس في جواب سؤالات أبي العباس بن الدمياطي الحافظ، فقال: ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو رايته، أو حاضر بالنحل والملل لم تر أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، لم أرى أو لم تر عيني مثله ولا رأت عينه ولا رأت عينه مثل نفسه. فهذا ثناء عاطف من ابن الدمياطي رحمه الله أو من ابن سيد الناس رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء الشافعية. ويقول الذهبي رحمه الله تعالى: وهو بشر له ذنوب، ومع هذا فوالله ما مقلت عيني مثله، ولا رأى هو مثل نفسه. كان إماما متبحرا في علوم الديانة، صحيح الذهن، سريع الإدراك، سيال الفهم، كثير المحاسن، موصوفا بفرط الشجاعة والكرم، فارغا عن شهوات المآكل والملابس والجماع، لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه. وعاش رحمه الله تعالى حياة حافلة بتعليم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإفتاء الناس وإرشادهم على آية مأثورة من كتاب الله جل وعلا، أو على سنة ثابتة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحيد عن نصوص كتاب الله جل وعلا ولا عن نصوص سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان عالما سلفيا، عالما أثريا، متبعا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدا عن الأهواء وبعيدا عن البدع، قد حذر من ذلك كله، ومصنفاته مليئة بذلك. فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وبعد حياته المديدة في نشر كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتبيين معتقد السلف الصالح، مات في 20 من ذي القعدة من عام 28، وهو محبوس في قلعة دمشق، لأن بعض الأمراء في وقته أراد أن يكف قلمه ولسانه وأن يقصر منه وأن يقصر من خدمته لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فسجن مرات عديدة، ومع ذلك لم يثنه ذلك عن الكتابة للناس على الرقاع والصحف ونحو من ذلك في الفتاوى التي توجه إليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه اللامية التي تنسب له رحمه الله تعالى ليس هناك دليل مؤكد على أنه هو الذي نظمها رحمه الله تعالى، ولكن توجد بعض القرائن التي من أجلها نسبت إليه رحمه الله تعالى، فوجدت بين مخطوطتين من مخطوطاته رحمه الله تعالى، ليست منسوبة لأحد، فأخذ بعض أهل العلم قرينة من هذا على أنها من نظمه رحمه الله تعالى ورضي عنه، وكذلك نسبها إليه جماعة من أهل العلم، فنسبها إليه الآلوسي في جلاء العينين، ونسبها إليه أيضا محمد بن إبراهيم الشيباني في ترجمته له، ونسبها إليه جماعة آخرون. وكان شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل عن هذه اللامية، فقال: إن صحة نسبتها إلى شيخ الإسلام تحتاج إلى إثبات، والظاهر أنها ليست له، هكذا قال رحمه الله تعالى. وعلى كل حال هي منسوبة إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولم تنسب إلى غيره، وكل ما فيها هو مقرر في كتب أئمة السلف الصالح رضي الله عنهم، وهو الذي كان يقرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه، فكل ما فيها حق على ضوء كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما نقل في بعض رواياتها من قوله في القرآن: آياته فهو الكريم فهو القديم المنزل، هكذا وقع في بعض روايات الأبيات. ولا شك أن هذه الرواية يخالفها ما وقع في روايات أخرى من قوله: الكريم المنزل، على ما سيأتي معنا شرحه وبيانه بإذن الله جل وعلا. وقوله الكريم المنزل هو الذي قرره شيخ الإسلام في كتبه دون وصف القرآن بالقديم، فإن شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم قديما وحديثا لا يثبتون مثل هذا القول أو مثل هذا الوصف لكتاب الله جل وعلا، وردوا عليه في مؤلفاتهم ومصنفاتهم. هذه نبذة مختصرة عن ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وعن اللامية المنسوبة إليه. ونشرع الآن في تحليل الأبيات التي وردت في هذه اللامية بشيء من الاختصار لمحدودية الوقت، لأن الوقت إنما هو بين المغرب والعشاء، واللامية تشتمل على 16 بيتا، ومن حق كل بيت أو من حق كل عقيدة ذكرت في هذه الأبيات أن تفرد لها المجالس المتعددة، ولكن سوف أشرحها شرحا إجماليا منبها على أهم القواعد التي تضمنتها هذه الأبيات. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يرزقنا العمل بما في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قصيدته المرسومة باللامية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، مزق الهدى من للهداية يسأل.
هذه اللامية نحن سوف نأخذها بيتا بيتا، وهذه اللامية كتبها ناظمها على البحر الكامل، وهو أحد البحور في علم العروض المعلومة المشهورة. وبحر الكامل يتضمن ستة أجزاء: متفاعل 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 متفاعل. فهذه القصيدة منظومة على هذا البحر، وهو بحر الكامل. قوله في أولها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. قوله فيها يا سائلي، يا حرف نداء، والمنادى هو السائل، والله أعلم هل كان السائل بين يدي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما كتب له هذه القصيدة وأنه كان بعيدا عنه، ولكن لو كان بين يديه فإن ذلك ليس بغريب، أن يسأل شيخ الإسلام عن عقيدته ثم بعد ذلك ينظمها والسائل بين يديه، لأنه رحمه الله تعالى كتب العقيدة الحموية بين الظهر والعصر، وطلاب العلم اليوم يدرسونها في سنين متعددة، وكتب بعض رسائله والسائل بين يديه، ووقعت في صحائف متعددة. وكذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى رزقهم الله جل وعلا فهم كتابه وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلهم الفهم السيال، فلهم الذهن المتوقد، ولهم الفهم السيال والأقلام السائرة بما يريدون إثباته من علوم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله عن مذهبي وعقيدتي، المذهب في الأصل هو مذهب الإنسان الفرعي في الفقه، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نعلم أنه قد نشأ في أسرة حنبلية، وجده المجد بن تيمية صاحب المنتقى وصاحب المحرر في الفقه، له اليد الطولة في معرفة فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك كان أبوه شهاب الدين، فإنه كان مفتيا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك كان بعض إخوانه رحمهم الله تعالى جميعا كانوا كلهم نشأوا على المذهب الحنبلي ودرسوه وتفقهوا وتخرجوا عليه. وكذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول أمره، فإنه نشأ وتفقه وتخرج على المذهب الحنبلي، ولكنه بعد ذلك أخذ يأخذ ويفتي بما ورد في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعتمد مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الإفتاء، وكتبه دالة على ذلك مشيرة إليه. وأما مذهبه وأما عقيدته، فإن المقصود بالعقيدة ما يعتقده الإنسان من أصول الديانة، ما يعتقده من الأصول المأخوذة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كمسائل الإيمان وما كان وما يكون عند الموت وبعد الموت وبعد البعث والجزاء، وما يكون من أمر الجنة والنار، وما شابه ذلك من أصول الإيمان وأصول مسائل الإيمان بالله جل وعلا وأصول ومسائل الإيمان بكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما شابه ذلك من الأمور. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يظهر من خلال هذه القصيدة التي نسبت إليه أنه ما أجاب السائل عن مذهبه وعقيدته جميعا، وإنما أجابه عن عقيدته، أي أجابه عن عقيدته في الأصول، في أصول الإيمان وأصول التوحيد، هذا هو الذي أجابه فيه به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فدل على أن قوله هنا عن مذهبي يعني عن مذهبي في الاعتقاد، عن مذهبي في في الاعتقاد، وليس المقصود أنه أراد أنه قد سأله عن مذهبه الفرعي وعن عقيدته رحمه الله تعالى. فالمقصود من هذا أو المقصود من السؤال أنه سأله عن أصول اعتقاداته فأجاب له بأهمها وأشهرها، وبخاصة المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وسائر أهل القبلة. ثم قال: رزق الهدى من للهداية يسأل. وقوله رزق بضم الراء في أوله وفتح الزاي على ما لم يسمى فاعله، وهذا دعاء من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لمن يسأل عن الهداية أن يرزقه الله عز وجل إياها. وهذا دعاء، فهذا خبر منه رحمه الله تعالى بمعنى الدعاء، لأن الدعاء قد يكون خبرا كما قد يكون أمرا وكما قد يكون بصيغة النفي، فإن ذلك كله يأتي عليه صيغ الدعاء، وقد أتت عليه صيغ الدعاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن طلب الهدى بإخلاص وتقى فإنه يرزقها من عند الله، فإنه يرزقها من عند الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبين الله سبحانه وتعالى أن هدى الله هو الهدى، فقال في أغير موضع من كتابه: قل إن هدى الله هو الهدى. وهدى الله سبحانه وتعالى هو الصراط المستقيم، وهو الدين القويم الذي وضحه الله عز وجل في كتابه بالآيات البينة، وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته بالأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو هدى الله، هدى الله هو الصراط المستقيم الذي من لزمه فإنه يكون لازما للحق وموصلا هذا الصراط المستقيم له إلى جنة الله سبحانه وتعالى، لأن الطريق الذي يوصل إلى جنة الله جل وعلا هو طريق واحد، وهو الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى على ألسنة عباده المؤمنين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخر الآية. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن الصراط المستقيم هو الذي تطلب الهداية إليه، وهو الدين القويم. وصحيح الاعتقاد وثابت الاعتقاد إنما يؤخذ مما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الهدى لا يخرج عنهما أبدا. ولذلك من أصول وقواعد أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون عقائدهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، ولا يقولون كما يقول أصحاب البدع من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وما شابه ذلك: إذا نوزعوا في مسألة اتركوا القرآن والسنة، اتركوا نصوص القرآن والسنة وحدثونا بالمعقولات. هذا المنهج في التلقي ليس منهجا لأهل السنة والجماعة. هل فيه هدى؟ ليس فيه هدى أبدا. الهدى إنما هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك مبين وموضح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا ضيق الوقت لذكرنا ما جاء في ذلك في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله جل وعلا الهداية، الهداية كل يطلبها لكن لا يوفق إليها إلا من وفقه الله جل وعلا، لأن أمرها بيده سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوصلها ويهدي إليها من يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله:
قال رحمه الله: اسمع كلام المحقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل.
ثم قال: اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل. يعني هذا أول الجواب، الأول كأنه مقدمة، البيت الأول مقدمة للجواب، فهو يقول له اسمع، واسمع فعل أمر بمعنى استمع. يستمع ماذا؟ يستمع كلاما محققا، فلذلك قال اسمع كلام محقق في قوله. ولا يمكن أن يكون الكلام صائبا وفي مكانه لا يتطرق إليه الخطأ إلا إذا كان محققا، يعني كلاما مدققا مأخوذ من آية نيرة ومن سنة ثابتة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن التحقيق لا بد أن يوجد بعد النظر في المسألة التي يراد الجواب عنها. ومن أراد أن يأخذ عقيدة أهل السنة والجماعة في الأصل فعليه النظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك. فهنا هو يشير إلى فائدة، فهو يسترعي سمعه ويشد انتباهه ويجذب حواسه، فيقول له اسمع كلام محقق في قوله. ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أعظم من نظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشرح لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة السلف. من أين أخذ هذه العقيدة؟ أخذها من الكتاب والسنة، ولا بد أن يكون أخذها بعد ماذا؟ بعد النظر في الكتاب والسنة وأقوال السلف رضي الله تعالى عنهم. فلذلك لم يأتي أحد إلى عصرنا هذا من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال الكتاب والسنة وعلى ضوء فهم السلف الصالح أعظم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قد جعل فهم الصحابة عمدته في ذلك، وفهم من تبعهم بإحسان عمدة أيضا. ولذلك لما خرجت هذه الكلمة ما خرجت من فراغ، فقال اسمع كلام محقق في قوله، يعني كلام إنسان قد أخذ أو قد أخذ هذا الكلام الذي سوف يلقيه عليك بعد تحقيق وطول نظر وروية في المصادر التي أخذ منها هذا الكلام. ثم قال لا ينثني عنه ولا يتبدل، أي لا يعود عن هذا الكلام، فكلامه هذا ليس فيه مثنوية، أي ليس فيه رجوع ولا استثناء، ولا يتبدل عن هذا القول، أي لا يتزحزح عنه، لأنه جازم به متيقن به، وإنما تيقن به لأنه علم أن المصادر التي أخذ منها هذا القول موثوقة في ذلك. وهنا رحمه الله تعالى يشير إشارة قوية إلى أن من أخذ علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يمكن أن يعود عن قوله. لماذا؟ لأن قاعدته صلبة ليست رخوة، وليس على شفا جرف هار، وليس في قلبه شك، وليس عنده تردد، بخلاف من؟ بخلاف أصحاب المذاهب الباطلة، فإنهم نسأل الله العافية والسلام اليوم في وادي وغدا في واد آخر، اليوم على مذهب المعتزلة وغدا على مذهب الأشاعرة وبعد غد على مذهب الكلابية. لماذا؟ لأن بعض الأمور التي لاحظوها في المذهب الأول أصبحت ليست موافقة لعقولهم، أو وجدوا أنه لا يمكن أن يرضى بها أحد فيقولون هذا المذهب باطل فنتركه إلى غيره. ولذلك نجد مثلا أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وقد مات على العقيدة السلفية بعد ذلك، أول ما تربى على أبي علي الجبائي 40 سنة على مذهب الاعتزال، ثم فارق هذا المذهب مذهب الاعتزال إلى مذهب الكلابية، وألف المؤلفات الكثيرة في الرد على المعتزلة، ثم لم يرضى بمذهب الكلابية وألف في آخر حياته كتاب الإبانة، وهو كتاب قرر فيه أنه على عقيدة السلف الصالح وأنه على عقيدة الإمام أحمد فيما يتعلق بالصفات. لكن للأسف بعد ماذا؟ توبته نرجو أن يقبلها الله عز وجل منه، ونقول إنه قد مات على المعتقد الصحيح إن شاء الله. لكن تأثر كثير من الناس اليوم وغير اليوم من قديم من بعد وفاته رضي الله عنه بما كان يكتب، وللأسف أيضا أنه من ضعف عقولهم أنهم قد أخذوا بمذهبه القديم ولم يأخذوا بمذهبه الجديد وقد تبرأ من ذلك. واليوم يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، وأن لهم أن يقبل ذلك منهم. ومن أراد أن يعرف حقيقة هؤلاء المضطربة في أمور العقائد التي لم تبنى على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت على مصادر لا يحق أن تؤخذ مصادر في استمداد العقيدة كالعقل مثلا أو آراء الفلاسفة أو الكشف أو ما يقع في القلب أو رؤيا المنام أو ما شابه ذلك، فليعد إلى كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى، فإنه ذكر في أحد المواضع نصوصا كثيرة جدا عمن كان على غير عقيدة السلف الصالح فاضطرب وعاد عنها إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. لأنهم لم يجدوا في علم الكلام ما يطمئنون إليه وما ترتاح له قلوبهم وما يوافق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما صاحب المعتقد الصحيح فإنه لا يتزحزح عنه، لأنه يعلم أنه على حق، لأن الحق يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال:
قال رحمه الله: والصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل.
قال في البيت الثالث: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. هذه أول العقائد التي بين بها رحمه الله تعالى عقيدته، واستفتح بيان عقيدته ومذهبه ببيان عقيدته في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم نقلة هذا الدين كتابا وسنة، فمن صحت عقيدته فيهم صح مصدره، ومن لم تصح عقيدته فيهم لم تصح عنده مصادر التلقي. فلذلك من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفرهم فإنه لا يركن إلى نصوص الكتاب والسنة. فهذا من أعظم العقائد، أن تعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حق، وأنهم قد بلغوا دين الله جل وعلا كتابا وسنة، وأنهم قد استجابوا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها، إلى آخر الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنهم ثبتوا على الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت إذا علمت أن الإنسان يجل ويحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنت تكشف عن معتقده الأساسي، وأنه على عقيدة أهل السنة والجماعة. لأنك إذا جئت إلى الإنسان فاختبرته في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته يبغض ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت، علمت أنه من الخوارج. وإذا جئته فوجدته يكفر أبا بكر وعمر وكثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستثني من ذلك إلا ثلاثة أو خمسة أو سبعة على اختلاف الروايات، ويظهر حب أهل البيت، علمت أنه رافضي. وإذا جئت إلى إنسان فوجدته يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته، ويبجلهم ويجلهم ويحفظ ما فيهم في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علمت أنه سلفي. فإذا هذه من أعظم الأمور التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أصحاب البدع. ولذلك بدأ بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإظهار حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضائلهم ومعرفة مقادرهم التي تواترت بها آيات الكتاب وتواترت بها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من أعظم الأمور التي يتبين بها المعتقد الأساسي لصاحب هذه العقيدة، وأنه على عقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. والصحابة واحدهم صحابي، وهو من صحب وعاشر ولازم إنسانا ودعا إلى حبه وحفظه ومعرفة منزلته، هذا معناه في اللغة، وتكاد أن تتفق كلمة أهل اللغة على ذلك. وأما في الشرع فهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على القول الصحيح، هذا هو التعريف الشرعي الذي ذكره أهل العلم المحققون رحمهم الله تعالى. فهنا يقول شيخ الإسلام: حب الصحابة كلهم لي مذهب، وقوله كلهم هذا تأكيد يؤتى به للتأكيد. قال: لي مذهب، أي لي مذهب وعقيدة، فأنا أحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو ما دعا الله عز وجل إليه في كتابه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. قال: وما ودة القربى بها أتوسل، يعني وحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أتوسل بها إلى الله جل وعلا، يعني أني أحب الأصحاب وأحب أهل البيت. وهكذا أهل السنة والجماعة وهم السلف الصالح يبجلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم قرابته الذين لا تحل لهم الصدقة، وهم آل العباس وآل جعفر وآل عقيل، وأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بيته، كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الله جل وعلا قد أثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وحكى غير واحد من أهل العلم كأبي زرعة وابن حزم وغيرهما أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. فأنت أيها المسلم إن أردت النجاة فتولى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله، ولا تتعرض لهم بسوء. إن عملت بذلك فأنت في خير وبر، وإن لم تعمل به فأنت في ضر وشر، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال:
ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل.
قال: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وقع في بعض روايات هذه القصيدة أنه قال: ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. في هذا البيت يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قد ثبتت لهم الفضائل العالية والأنوار الساطعة. ولا شك أن كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مليئة بذلك، وقد جمع بعض الناس فضائلهم على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عدد من المصادر، فبلغت أكثر من 2200 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضائلهم العامة وفي فضائلهم الخاصة التي وردت لهم على الأعيان. ولا شك أن هذا جميعا يدل على تواتر فضل أصحاب رسول الله في سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضلهم هو الصديق رضي الله عنه. لذلك جاء هنا في قوله: لكنما الصديق فيهم أفضل أو منهم أفضل، يعني هو أفضلهم وهو أعلاهم منزلة، وهو أشرفهم وأكملهم وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه على غزوة ذات السلاسل، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على سائر أصحابه، فلما رجع وقفل قال له: يا رسول الله، من أحب أصحابك يعني إليك؟ فقال: أحبهم عائشة. فقال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: قلت ثم من؟ قال: عمر. إلى آخر الحديث، وهو حديث رواه البخاري. فهذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي دلت على أن أفضل أصحابه عنده هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضله وتقديمه على سائر أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقد جاء كتاب الله جل وعلا بأنه سبحانه وتعالى سوف يوفيه الأجر الأتم والثواب الأعظم يوم القيامة، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أفضل أصحابه وأحبهم إليه وأكملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشواهد على ذلك قائمة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من علمنا منه أنه قدم أبا بكر في الفضيلة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علمنا أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن علمنا أنه قد كفره أو سبه وشتمه، علمنا أنه زائغ عن الحق ومائل عن الصراط المستقيم، نسأل الله العافية والسلامة. وفي التفضيل اتفق أهل السنة والجماعة على أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلفاء الأربعة، أعني في الرجال، اتفقوا على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويقدمون من الأنصار من بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقبتين، في بيعتي العقبتين، ثم يقدمون بعدهم من كان من أصحاب بدر، ثم من كان من أصحاب أحد، ثم من كان من أصحاب صلح الحديبية، ثم من شهد له النبي صلى الله، ثم سائر العشرة، ثم من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة من غيرهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعد الفتح وقاتل، ثم إنهم على بعد ذلك على درجات متفاوتة تؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما مذهبهم في التفضيل بين النساء فالتوقف، هذا هو المشهور عند أهل السنة والجماعة. وقد اختلفوا في أفضل النساء، هل هي خديجة أم عائشة رضي الله تعالى عنها، والصواب أن لكل منهما ما جاءت به النصوص الدالة على فضلها. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها مرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أبدلك الله خيرا منها، تعني خديجة، فقال: ما أبدل لله عز وجل خيرا منها، في نحو ذلك من الأحاديث التي دلت على فضلها وفضل عائشة وفضل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع التنبيه على أنهم يكفون عما شجر بينهم من الخلافات والمنازعات والمشاجرات، ويردون أمر ذلك إلى الله عز وجل، هو أعلم بهم وهو الحكم الفصل بينهم سبحانه وتعالى. وأما عامة الناس فإنهم وخاصتهم فإنهم لا يتعرضون لما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله:
وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل.
ثم قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، أي لا أقول فيه إلا كما قال الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: إنه لقرآن كريم، فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كريم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الآيات ومن الآيات الدالة على الصفات على وجه الخصوص، ويؤمنون بما وصف الله عز وجل به كتابه من كونه نور ومن كونه فرقان ومن كونه كريم وما شابه ذلك من الصفات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقول الحق والقول العدل أن تصف القرآن وأن تعرفه بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا قد بين ذلك أتم البيان في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة والجماعة لهم عقيدتهم الخاصة في القرآن، فيقولون: هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، متعبد بتلاوته. فهذا هو التعريف الجامع لكتاب الله جل وعلا عند أهل السنة والجماعة. وقولهم إنه كلام الله جل وعلا فيه صفع للمبتدع من المعتزلة وغيرهم الذين يرون أن كتاب الله جل وعلا خلق من خلق الله جل وعلا، فيردون ما دل على تنزيله من الله جل وعلا كقوله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين، ويدعون أنه مخلوق وأن الله جل وعلا قد خلقه كاملا كما خلق غيره. وهذا لا شك أن فيه إبطال لصفة الكلام لله جل وعلا، وهم إنما قالوا هذا الكلام لنفي الصفات التي ينفونها عن الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك صفة الكلام. لكن الله جل وعلا يقول: وكلم موسى تكليما، فبين سبحانه وتعالى أنه ابتدأ كلام موسى وأنه كلمه تكليما. والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهذا أيضا فيه رد لقول الأشاعرة وغيرهم: إن كلام الله جل وعلا معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى، قال هو كلام نفسي، فهمه جبريل بالإشارة من الله جل وعلا وبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أعظم الفرق على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جبريل وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى. بل كتاب الله جل وعلا من كلامه سبحانه وتعالى تكلم به بحرف وصوت على ما قرره أهل السنة والجماعة، سمعه جبريل منه وأخذه فبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته، فهو منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منه بدأ، يعني من الله بدأ، وإليه يعود، أي إليه يعود قبل قيام الساعة، لأن الأحاديث الصحاح جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا يرفع القرآن في آخر الزمان من الصدور ومن السطور، فلا يبقى منه شيء، وهذا لا يكون إلا قبيل قيام الساعة، صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو متعبد بتلاوته. على ما جاء في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وهو شافع لأصحابه يوم القيامة كما جاءت به الأخبار الصحيحة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هو قد قرر أن القرآن كلام الله جل وعلا كما دلت عليه آيات القرآن، وكما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما دل عليه فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأقوالهم. ونعلم المحنة الشديدة التي أوقع فيها المعتزلة جماعة من كبار أهل السنة والجماعة في ذلك، حتى قتل بعضهم وحتى سجن بعضهم، ومن ذلك ما حصل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، فرفض الإجابة إلى قولهم في كون كتاب الله جل وعلا مخلوقا، وأصر على أنه كلام قد تكلم الله عز وجل به، وهو الكلام المثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد قدم رحمه الله تعالى الكلام في مسألة الكلام لأهميتها أيضا، لأن بعض الطوائف لا تنحى إلى ذلك ولا تذهب إليه. فإذا ما جئت إلى إنسان فقلت له ما تقول في كتاب الله جل وعلا، فإذا ما قال لك هو كلام الله جل وعلا علمت أنه على مذهب أهل السنة ابتداء، فأغناك عن سؤاله في بعض الأمور الأخرى. لكنه إذا قال هو مخلوق علمت أنه معتزلي مبتدع، وإذا قال لك هو كلام نفسي فهمه جبريل بالإشارة من الله جل وعلا وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم علمت أنه أشعري، وأنه قد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك حتى وإن تسمى بأنه من أهل السنة والجماعة. فهي مسألة جليلة قدمها هنا لبيان أهميتها، ولأن من ذهب إلى أن القرآن ليس بكلام الله جل وعلا إنما أراد أن ينفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فجعل صفات الله جل وعلا تحت محك عقله وجعلها خاضعة لتفكيره، فأثبت منها فعطل منها، فإما أن يكون قد عطلها كالمعتزلة والجهمية، وإما أن يكون قد شبه الله جل وعلا بمخلوقاته وهم المشبهة، وإما أن يكون قد أثبت بعضها بعقله ونفى البعض الآخر تحكما ومجازفة، وهو مخالف في ذلك لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله:
وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول.
يقول وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. هذا فيه بيان مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وأن مصادر يعني وأن من مصادر تلقيهم ما يأخذونه من قول الله جل وعلا وكلامه في كتابه، ومما ثبت في الأخبار من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تأويل، أي أؤمنوا بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تأويل. والتأويل هو التشبيه، أي أبحث عن شيء أؤول به هذا الشيء وأشبهه به. لا، هذا ليس من عقيدة السلف. عقيدة السلف أن تؤمن بما جاء في الكتاب والسنة على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما دل عليه اللفظ، فتؤمن بما جاء فيهما من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، تؤمن بذلك على ضوء مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما قال الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني تثبت أن لله جل وعلا صفة العين، لكن هل تشبهها بأعين بعض المخلوقين؟ لا. هل تعطل الله جل وعلا من هذه الصفة؟ هو يقول ويثبت أن له عينا ثم تقول إنه ليس له عين؟ ما يمكن أن يكون هذا. هل تؤولها بأن المقصود العناية مثلا؟ هل تكيفها؟ هل تحرفها؟ كل ذلك يمنع منه الإنسان، بل تؤمن بها كما جاءت، وكيفيتها أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نحمل عقولنا ما لا تحتمل، ولا نخضع هذه الآيات وهذه النصوص لتأويلنا وتشبيهنا وتعطيلنا وتحريفنا وسوء فهمنا، بل نؤمن بها كما آمن بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهذه قاعدة إجمالية فيما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالصفات وفيما يتعلق بكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، يفهم على ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولا نخضع فيه لقوانين أهل الكلام والفلاسفة ومن شابههم في تحريفها وتعطيلها وتأويلها أو إثبات بعضها ونفي بعضها الآخر، كل ذلك ممنوع. ثم قال:
وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول.
قال: وجميع الصفات، وجميع آيات الصفات أمرها، يعني كما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت ثابتة يمكن أن يقال إنها آية لأنها قد جاءت على غير مثال سابق. فجميع الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة يمرها الإنسان على وفق ما جاءت في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويثبت حقيقتها على ما جاء في النص كما نقل الطراز الأول. وقوله كما نقل الطراز الأول يعني أصحاب الهيئة وأصحاب، يعني أصحاب الهيئة وأصحاب الفضل، وهم الأولون الذين قد تقدمون، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا صفة وهذا تشبيه قوي لهم، ومدح وثناء عاطر عليهم، ورجوع إلى أفعالهم وما نقل من صحيح أقوالهم في فهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله الطراز كما تقدم يعني أصحاب الفضل وأصحاب الهيئة، ومن كانت لهم مكانة في فهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن ذلك مثلا ما جاء في قصيدة لحسان رضي الله تعالى عنه أنه مدح قوما فقال: بيض الوجوه كريمة أنسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. من الطراز الأول يعني أنهم من أصحاب الفضل وأصحاب الهيبة وأصحاب الرأي السديد. فكذلك هنا يقول شيخ الإسلام إنه يؤمن بذلك على وفق ما فهمه الأولون، وهم أصحاب الفضل في فهم نصوص كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال:
وأرد عدتها إلى قبالها وأصونها عن كل ما يتخيل.
وأصونها عن كل ما يتخيل، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، أي أرد عهدتها وما ورد فيها إلى رواتها الذين نقلوها لنا. ولا شك أن هذه العقيدة نقلها أولا جبريل عن الله سبحانه وتعالى، ثم نقلها محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل، ثم نقلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه، وهكذا أصبح السلف يتناقلونها، فهو يفهمها كما فهمها أولئك المتقدمون الذين نقلوها وهم أدرى بمعانيها التي تضمنتها هذه النصوص التي نقلوها إلينا بالأسانيد الثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أخرج عن ما فهموه فيها. وفي ذلك إشارة إلى أنهم مستأمنون على ما نقلوه من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومستأمنون على فهمها وتوجيهها. نحن لو جئنا مثلا إلى الخوارج لوجدنا أنهم يستدلون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك المعتزلة لهم أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الخوارج لهم أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هل اعتمدوا في فهم هذه النصوص على ما فهمه نقلتها ورواتها؟ لا، جعلوا لهم فهما آخر، فلذلك زاغوا عن فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال:
قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأحمر.
قال: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، والقرآن لا بد أن تخفف همزته هنا مراعاة للوزن. وإذا استدل يقول قال الأخطل، يعني انظر إلى الفرق بين من يستدل بكلام الله وما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء في قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أراد أن يقرر عقيدة باطلة نبذ ذلك كله وراء ظهره، يعني خلفه وراء ظهره وراء ظهره ورماه، وهذا الرمي رمي معنوي، أي كأنه لم يأبه بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يستدل بقول من؟ يستدل مثلا بقول شاعر نصراني المعروف بالأخطر، وهو غوث بن غياث المتوفى سنة 90 للهجرة. يعني هل هذا من العقل؟ وهل هذا مما أمرنا به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن ننبذ الكتاب والسنة خلف ظهورنا، وأن نستدل بقول النصارى الذي هو على خلاف قواعد اللغة وعلى خلاف ما جاء به الكتاب والسنة؟ من فعل ذلك فهذا يحتاج إلى كية في رأسه كما يقال. لماذا؟ لأنه ليس بعاقل في الحقيقة، ويدل هذا على أنه صاحب هوى. تقدم النقل عن أبي علي الجبائي أنه إذا خوصم في مسألة من مسائل الاعتقاد واستدل عليه بالكتاب والسنة يقول دعونا من الكتاب والسنة وأعطونا رأي العقل. وهؤلاء مثلا قد يأتون لبعض المسائل فينبذون فيها ما جاء في الكتاب والسنة ويستدلون بأبيات لبعض غير المسلمين. الأخطل شاعر النصراني مثلا، أضرب مثلا لمسألتين. المسألة الأولى في مسألة استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، أهل السنة والجماعة يثبتون الاستواء لله سبحانه وتعالى، وأما أصحاب البدع من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم يقولون إن المقصود بالاستواء هنا الاستيلاء. والدليل على ذلك قال الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. يتركون أكثر من 1000 نص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدفعونها ببيت علج نصراني على خلاف قواعد اللغة. ابن الأعرابي من كبار أهل الحديث، جاءه رجل يوما فقال: ما تقول في قولهم إن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قال: الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة وحرب، فمن حارب الله سبحانه وتعالى على العرش؟ يعني هذا فهم إنسان لغوي، لكنه فهم على قواعد اللغة أو لا. وأما هذا العلج النصراني فقد أتى ببيت على خلاف فهم العرب وعلى خلاف ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. مثلا في قولهم إن الكلام كلام الله جل وعلا نفسي، وأنه معنى قائم بذات الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا لا يتكلم، يستدلون عليه. إذا نازعهم أهل السنة يقولون: طيب أنتم ما دليلكم على أنه معنى النفسي؟ يقولون: قال الأخطل. ماذا قال الأخطل؟ يقول: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. سبحان الله، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد عليهم كما في مجموع الفتاوى على هذا البيت من 90 وجها. أين عقولهم؟ إذن هؤلاء قد خالفوا أهل السنة في مصادر التلقي. أنت أيها المسلم يجب عليك اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء فهم الصحابة رضي الله عنهم. لا بد من الاعتناء بأقوال الصحابة وإلا هلكنا، ولا بد لك أن تأخذ بالإجماع وبالقياس الصحيح. هذه مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. أما أن تتبع أهل الأهواء في أقوالهم وفي تفسيراتهم فأنت على شفا جرف هلكة، فانتبه لنفسك. انظروا حتى هذه المسألة لو نظرنا فيها نظرا عقليا لكانت ممجوجة عند الناس، ما يرضى بها أحد. أترك الكتاب والسنة، أترك قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد ونحوهم، وأقول قال الأخطل؟ لا شك أن هذا من سفه العقول. ثم قال:
والمؤمنون يرون حق ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا.
قال: والمؤمنون يرون حق ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. انتقل هنا رحمه الله تعالى إلى بيان عقيدة أهل السنة في رؤية الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله جل وعلا في الآخرة على حد قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون. ويقول جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفسر الصحابة رضي الله عنهم الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جاءت الأخبار عن الصحابة وغيرهم بأن المزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأما أهل البدع من المعتزلة والجهمية والخوارج وكثير من الرافضة يرون أن الله جل وعلا لا يرى يوم القيامة، وهذا خطأ لأنه مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تواترت فيها الأحاديث برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ومن ذلك ما جاء في الحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، وهو حديث متواتر كما سلف. والناظم يقول: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فالرؤية رؤية الله جل وعلا في الآخرة تواترت بها النصوص من الكتاب والسنة. وأما في الحياة الدنيا فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه عز وجل بعينه في الحياة الدنيا، لقوله جل وعلا لموسى: لن تراني. بعضهم استدل بهذه الآية، قالوا: كيف الله عز وجل يقول في القرآن لن تراني وأنتم تقولون يرى الله في الآخرة؟ لكن النفي بلن ليس على التأبيد، كما قال ابن مالك: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. هذا كلام علامة اللغة، فالنفي بلن أو بهذه الأداة ليس للتأبيد، وقد قامت النصوص من الكتاب والسنة على رؤية الله عز وجل في الآخرة. ورؤية الله عز وجل بالفؤاد في الحياة الدنيا حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورؤيته في المنام حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن نفى رؤية الله جل وعلا في الآخرة فإنه خطر عليه أن يحجب عن رؤيته يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والجزاء من جنس العمل. ثم قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل. جاءت النصوص بنزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كما في الأحاديث التي تواترت بنزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في يوم عرفة، وكما ورد في الحديث الذي جاء فيه أنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. هذه النصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كيف ينزل هذا علمه عنده سبحانه وتعالى لا نعلمه. فنحن نؤمن بنزوله على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف، ولهذا قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل. لا نكيف ولا نفكر في الكيفية لأن عقولنا قاصرة عن ذلك. ثم قال:
وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل.
ريا بكسر الراء. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى بيان وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الميزان وإثبات الحوض وإثبات الشرب منه، فقال: وأقر بالميزان. الإقرار هو الإيمان، والإقرار هو سيد الأدلة كما يقال، أي ليس بعده شيء. إذا أقر الإنسان على نفسه فكما يقال: من لسانك أدينك. إذا أقررت بشيء هل هناك حجة بعد هذا الشيء، بعد هذا الإقرار؟ ليس بعده شيء. فلذا قال هنا: وأقر بالميزان. والميزان مأخوذ من الوزن، وهو ما يوزن به الشيء من مثقل أو مخفف. والميزان معروف في الدنيا له كفتان، وقد يكون لا كفة له، ووجدت اليوم الموازين الإلكترونية، لكن الله جل وعلا له ميزان يوم القيامة يزن الله عز وجل به الأعمال، ويزن به صاحب العمل، ويزن به الصحائف. وكل ذلك قد جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أهل البدع فلا يثبتون الميزان، لأنهم يقولون إن الأعمال شيء معنوي أو شيء عرضي ليس محسوسا، فلا يمكن أن يوزن. لكن هل يمكن لله جل وعلا أن يجعل لها أعراضا؟ يمكن. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض. فالله فعلم هذا عند الله سبحانه وتعالى لا نفكر فيه بعقولنا. فإذا هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، وذكر الميزان جاءت به الأحاديث المتعددة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الحوض هو المكان الذي يجتمع فيه الماء، ويقصد بالحوض هنا اللام في قوله والحوض يعني به حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون في عرصات يوم القيامة، وقد تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وهو حوض حقيقي يصب فيه نهر الكوثر الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل، وعدد كيزانه أكثر من عدد نجوم السماء، ومسيرته قد تعددت في بيانها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال أرجو بأني منه ريا أنهل، أي أرجو أن أرتوي منه، أرجو أن أرده وأن أشرب منه وأن أرتوي من شربه. وقد صح في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها، لم يظمأ بعدها أبدا، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. ويذاد عنه بعض الناس من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي بالرحمة وشفقته عليه الصلاة والسلام، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، لهم الذين غيروا وبدلوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت أيها المسلم آمن بالحوض لترده يوم القيامة، ومن لم يؤمن به فإنه قد لا يرده، لأن الجزاء من جنس العمل. يردون النصوص في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي كتاب الله جل وعلا ثم يريدون ورده يوم القيامة، هذا بعدا لهؤلاء الذين يحرفون كتاب الله ويردون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير دليل. قال بعض العلماء إن قوله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر يعني به الحوض الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، ولا شيء يمنع من ثبوت هذا التفسير. ثم قال
وكذا الصراط يمد فوق جهنم كمسلم ناج وآخر مد.
قال وكذا أؤمن بالصراط، قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل، وفي بعض الروايات أنه قال فمسلم ناج وآخر مهمل، أي كما أني أقر بالميزان وأقر بالحوض أقر بالصراط، وهو الجسر الذي يمده الله عز وجل فوق جهنم يوم القيامة. وثبتت صفته في صحيح مسلم بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه زلق ومدحضة ومزلة، فالإيمان به واجب على المكلف، الإيمان به واجب على المكلف، ولا يعبره إلا أهل الإسلام وأهل الإيمان، وأما الكفار فإنهم يؤخذون فيلقون في نار جهنم، وأما الصراط فيعبره أهل الإسلام الأولون والآخرون، فمسلم ناج وآخر مهمل، على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وعلى حافتي الصراط كلاليب، فمخدوش الناج ومكردس في نار جهنم. قال أبو هريرة في آخر الحديث والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 70 خريفا. فالإيمان بالصراط واجب على ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذكره قد جاء في الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي سنة رسوله صلى الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإليه الإشارة في قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، قالوا إن ورودها لا بد منه، وورودها يكون بعبور الصراط، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون واقفا على جنب الصراط يقول اللهم سلم سلم، ويبعث الله عز وجل الرحمة والأمانة لأهميتهما في الإسلام فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، وهذا فيه تحذير من قطع الرحم، وفيه تحذير من الإخلال بالأمانة، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال
قال رحمه الله والنار يسلام الشقي بحكمته وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. نعم، هذا البيت بين فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، وقال والنار يسلام الشقي بحكمته، ففي هذا الشطر من البيت إثبات النار وأن الله جل وعلا قد خلقها للأشقياء، والشقي ضد السعيد،
وهو الذي نقل حاله وعيشه في الدنيا والآخرة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق النار خلق لها أهل، ولما خلق الجنة خلق لها أهل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اعملوا فكل من يسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة وهم أهل الجنة. قال النبي: ومن خلق من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة وهم أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. فالنار من عقيدة في أهل السنة والجماعة إثباتها للأشقياء الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى، وسبق عليهم الفلك أنهم من أهل النار. وجاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي آدم، فإذا وإن وعن يمينه ملوك وعن يساره ملوك، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن ذلك، فقال له الضحك. ثم إن قد أخبره بحال يعني، قال: إن من كان عن يمينه من أهل الجنة فإذا نظر إليه ضحك عليه السلام، ومن كان عن يساره بينه من أهل النار فإذا نظر إليهم بكى عليه السلام من حالهم وسوء مآلهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق الجنة كما تقدم، وخلق لها بل وخلق النار وخلق لها بل، لكنه كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قد حق الجنة بالشهوات، قد حق الجنة بالمكان، وهي التكليفات التي بينت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحق النار بالشهوات التي تشتهيها النفس، الأمارة بالسوء وتميل إليها ويزينها الشيطان. لما أرسل جبريل كما وقع في الحديث وهو عند أبي داود وغيره، ولما خلق الله عز وجل الجنة بعد يديه جبريل، فقال: انظر إليه. فذهب ونظر إليها ثم رجع، قال: كيف وجدتها؟ قال: والله لا يسمع بها أحد إلا دخل. ثم أمر بها فحكى في المكان، فقال له: اذهب فانظر إليه. فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال: كيف وجدتها؟ قال: والله لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لأنها تكفل بالمكان التي تكرهها النفس وتأباه، لأن النفس أمارة بالسوء. ثم خلق الجنة، ثم خلق النار، وقال له: اذهب فانظر إليه. فذهب فانظر فنظر إليه، قال: والله لا يسمع بها أحد. فدخل، أي لا يدخلها أحد. فأمر بها فحفت بالشهوات، فذهب ونظر إليها، ثم قال له: كيف وجدتها؟ قال: والله لقد خشيت ألا يسلم منها أحد. وهذا فيه دليل على أن النار والجنة مخلوقتان وموجودتان الآن. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المعتزلة ومن لف لفهم من أهل البدع فيقولون بعدد خلقهم الآن وأنهما خلقان يوم القيامة، يقولون إنهما لو كانتا مخلوقتين اليوم لكان ذلك من العدل، معطلتان ليس فيهما أهل أحد من أهل النار وليس فيهما أحد من أهل الجنة، يقيسون ذلك بأمور الحياة الدنيا. وهذا مصدر خطأ في فهم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: والنار يصلاها الشقي بحكمته، أخذه من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ثم قال رحمه الله: وكذا التقي الى الجنان سيدخل. وسياق اهل الجنه الى الجنه وسياق اهل النار الى النار، هذا مبين في كتاب الله جل وعلا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. واول من يدخل الجنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنه من امتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عقاب. وصح في بعض روايات هذا الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم: وثلاث حنيات من حنيا الكرام، والحنيه هي منه الكف، ولا يعلم بعظم عدد ذلك الا الله سبحانه وتعالى، وهو القارئ، وهو السماوات مرميات بيمينه، فلا يعلم عددهم الا الله سبحانه وتعالى. نساله جل وعلا ان يشملنا برحمته وعطفه جل وعلا. ثم قال:
ولكل حي عاقل في قبره عدد يقابله هناك ويسأل.
قال: ولكل حي عاقل في قبره عدد يقابله هناك ويسأل. ليس لك في قبرك أيها أيها المكلف قليل إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. أليس لك مؤنس في قبرك أو ليس لك شيء تشقى به في قبرك إلا العمل؟ المدار كله على ماذا؟ على العمل الصالح أو العمل السيء. وهو لذا قال هنا في هذا البيت: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. أشار فيه أولا إلى أن كل حي عاقل لا بد أن يسأل، والحي هو ضد الميت. والله جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفي الأجر الكامل يوم القيامة. وأما القبر ففيه أيضا حساب وجزاء، لكن التوفية النهائية الكاملة التامة هذه تكون يوم القيامة، يعني لما تكون الجنة تكون النار. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنه لا راحة قبل دخول الجنة. قال: لا راحة إلا قبل دخول الجنة، إذا دخل الجنة فقد انتهى. وقال: لكل حي عاقل العقل هو معروف، وهو الكنز الذي يكون في ذهن الإنسان فيحجزه عن اتيان القبائح. وهو أراد به هنا أن يبين أن الحي الذي يدفن ويقبر هو العاقل، وما على ذلك فإنه ليس بعاقل من الحيوان والمهل ونحو ذلك، لأنها لا تنظر ولا تشملها أحكام الحياة البرزخية، وإنما الروح وهي مدافن الإنسان فقط، فهذه تشملها أحكام الحياة البرزخية. فإذا وضع في قبره له عمله الذي يقارنه فقط، ويسأل عن أمور ثلاث بينت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والفتنة فيها أشد من فتنة الفجر، نسأل الله العافية والسلام، أو أنها قريبا منها أو منها على ما وقع في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها في قصة الوزور أنه صلى الله عليه وسلم قال: وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم فتنة كفتنة الدجال، أو أنه قال: أقارن فتنة الدجال. فيقارن للعبد المؤمن: ما علمك بهذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن أو المؤمن: هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وعملنا. وأما المنافق فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وليس الجواب هناك على حسب ما يعرفه الإنسان في حياة الدنيا، ولكن على حسب تثبيت الله سبحانه وتعالى له. ولكن أنه إذا مات على الإسلام وكان إنه عمل صالح فإن ذلك ترجع بركته في ذلك المكان، فيجيب الإنسان بالجواب السليم. وأما إذا كان منافقا أو كافرا فإنه يقول: هذا لا أدري، على ما وقع في بعض النصوص الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفتنة القبر من أعظم الفتن التي يقع فيها الإنسان. فإن أجاب عن السؤال عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل السعادة، وأما إذا لم يجب فإنه من أهل الشقاوة. فإن كان من أهل السعادة يقال له: قد علمنا أنك قد أيقنت وآمنت، نم يعنون إلى قيام الساعة، فينام نوما طويلا لا يعلم مدته إلا الله جل وعلا حتى يبعث. وأما الكافر فيخرج له من النار ويلحق بذاك من النار وتوزع له داخل على النار، وربما عذب في قبره إلا قيام الساعة، لقوله جل وعلا في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى آخر الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمن: يفسح له في قبره ويلبس من الجنة ويفرش له من الجنة وتفتح له نافلة إلى الجنة. وقد يعذب أهل الكبائر والمعاصي من أهل السنة والجماعة في قبورهم حتى ولو كانوا من أهل الجنة، والله أعلم بمدة تعذيبهم، قد تقول وقد تقصر، الله عز وجل أعلم بذلك. وفتنة القبر وعذابه مما تواترت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحكامه متعلقة بأحكام البرزخ وهو الحد الفاصل بين الحياة الدنيا والآخرة، وكل من مات فقد قامت قيامته، لأنه إما يبشر بالجنة وإما يبشر بالنار على ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال:
هذا اعتبار الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد يقبل.
قال: هذا اعتبار الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد يقبل، أي هذا الاعتقاد المتقدم هو من اعتقاد هؤلاء الأئمة الأربعة، وهي اعتقادات قد اتفقوا عليها جميعا. لا شك أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد خالفهم في بعض المسائل التي لم ترد في هذه القصيدة، لكن ما اشتملت عليه هذه القصيدة هو كله قد اتفق عليه هؤلاء الأئمة الأربعة، وهم أئمة أهل السنة والجماعة. ومن ذلك أعظم المسائل التي اتفقوا عليها وبنيت بصدر هذه القصيدة كاتفاقهم في عقيدتهم في أهل السنة والجماعة، واتفاقهم على عقيدتهم في الكلام أو في القرآن، هل هو كلام الله سبحانه وتعالى أو لا، ونحو ذلك من العقائد المذكورة في سائر القصيدة، فإنها محل اتفاق بينهم. ولا شك أن قد ثبت عن الجميع أن كل قول قد ورد عنه ليس موافقا لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يضرب به عرض الحال. فأنت إن كنت متبعا فأنت أيها المسلم في الغالب لأنك لم تخرج عن اتباع أحد هذه المذاهب الأربعة، فعليك باتباع في العقائد. وأما ما أخطأ فيه بعضهم كقول أبي حنيفة مثلا إن الأعمال ليست بداخلة في الإيمان، فمثل هذا يرد عليه ولا يقبل منه، ونعمل في ذلك بما ثبت في كتاب الله جل وعلا أو دل عليه كتاب الله جل وعلا وثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وفيه تنبيه أنك إذا كنت على عقيدة واحد من هؤلاء فالزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، وهذه القصيدة مع مجازفها لم تشتمل على جميع العقائد، لكنها قد اشتملت على جواهرها وعلى أهمها وما وقع فيه الكلام فيها ونحو ذلك، ولكن سائر العقائد عليك فيها باتباع ما بين من مصادر التلقي في أولها باتباع كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما نقل عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم ختم القصيده بقوله:
فان اتبعت سبيلهم فموتا وارتقا وان ابتدعت فما عليك معول.
يعني هذا هو بيان الاعتقاد الصحيح، وهذا بيان اعتقاد الائمه الاربعه. فان اتبعت سبيلهم فموفق، اي وفقت الى عمل الخير، ومن وفق لعمل الخير فإن هدايته بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا عن شعيب: وما توفيقي إلا بالله، يعني لا أعمل الخير ولا أنفق عن الشر إلا بتوفيق وهداية وعناية ورعاية من الله سبحانه وتعالى. فأنت يا من سألت وكذلك يا من تستمع إلى هذا القصيد، إن عملت بما تقدم فأنت موفق، أي وفقك الله سبحانه وتعالى. وكذلك أنت إذا اتبعت سبيل المؤمنين وسبيل الأنبياء والمرسلين فأنت على خير وبر وفضل، وفي ذلك تحذير، وهو الذي ورد تحذير من مخالفة سبيلك وطريقه، وهو الذي ورد في آخر البيت من قوله: وإن ابتدعت فما عليك معول. يعني إما أن تكون موفقا باتباع السلف الصالح، وتوفيقك فضل من الله عز وجل عليك، ومعنى وانت اذا لم تتبع الكتاب والسنه وما كان عليه السلف فانت مبتدع ولا معول عليك، اي لا ينتمي عليك احد ولا يرعاك احد ولا يأثره لك احد، لان هذا العمل عمل معلق في رقبتك وانت المسؤول عنه يوم القيامه. لكن نصيحتي لك ان تتبع الكتاب والسنه على ضوء فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، فأنت إن فعلت ذلك فأنت مؤمن. لكن إن خفت وشاققت الرسول وشاققت المؤمنين فأنت مبتدع، ولا التفات إليك ولا عناية بك ولا يأثر ولا يلتفت إليك أحد. يقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. نسأل الله العافية. فإذا هذا البيت فيه حث على ماذا؟ على اتباع، وعلى الاتباع، اتباع من؟ اتباع من سأل. وفيه تحذير من الابتداع واتباع من قال. إن السلامة في اتباع من سأل، والمرض في اتباع من خلق كما هو معلوم. ومن اتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير وخير. ومن شافقه وشافق السلف الصالح رضي الله تعالى عنه فإنه على شرف وضر من الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا، والنصوص والأخبار المتواترة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب امتثال الكتاب والسنة وامتثال ما ورد فيهما من الحكم. ومن أعظم الحكمة العقائد الصافية التي أوضحت وبين في هذين المصدرين أتم بيان، وفسرت في كتب السلف أحسن تفسير. ومن ذلك ما ورد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الله جل وعلا يقول: اتبع ماذا؟ ما أنزل إليه. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول: من أحدث في ماذا؟ في أمرنا، يعني أمر الإسلام، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ويقول من رواية أخرى في الحديث نفسه: من عمل عملا ليس عليه ماذا؟ ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة هي شيء محدث على خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غدير حمر، لما وصل إلى غدير حمر وهو موقع بين مكة والمدينة وهو رياض شق الجحر ويسمى بالغور، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضي الله تعالى عنهم ووعظهم وذكرهم، وقال: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، ما هما؟ كتاب الله وسنة. ثم ذكر بأهل بيته وأمر بحفظ وصيته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر، يقول: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه النصوص وغيرها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها آمرة بالاتباع، محذرة من الابتداع. نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، وأن نحفظ وصية صلى الله عليه وسلم في الابتعاد عن البدع وضلالاتها، لنكون على خير ولنكون على بينة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاعتقاد، الاعتقاد حسن الاعتقاد أيها الإخوة هو الحياة الحقيقية للإنسان، لا حياة حقيقية للإنسان واعتقاد فاسد. إنما تحيا القلوب وتعلو الصدور وتصح العبادة مع حسن الاعتقاد. أما إن كان الاعتقاد فيه اختلاف فالإنسان يكون على خطر عظيم عند الله عز وجل يوم القيامة. مثلا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحيى بن عمار أنه قال: العلوم خمسة. فقال: العلم الأول هو علم حياة الدنيا، وهو علم الاعتقاد، لأن من لم يحصل اعتقاده فإنه لا قيمة له في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، فجعله هو أساس العلم. ونحن نعلم أن الله جل وعلا قد خلقنا لعباده، وعبادته سبحانه وتعالى لا تستقيم ولا تصح إلا بحسن الاعتقاد. ونحن يجب علينا أن نلتزم الكتاب والسنة، وأن نحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعتني العناية الباقية بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك النجاة والسلامة، وفي ترك ذلك سوء العاقبة والندامة. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك الإخلاص والعمل، ولا تجعل في أعمالنا شيئا لغيرك يا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.